الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فموضوع حديثنا كما سمعتم المستقبل لهذا الدين، تكملة للمحاضرة السابقة، وهي تكملة قصيرة. المحاضرة أو الحديث برمته إنما يعني النصح لشبابنا، لأن شبابنا يقرؤون كثيرا وكثيرا ويسمعون كثيرا، وفيما يقرؤون ويسمعون قد يقع ما هو مخالف لتعاليم الإسلام، لأن الكاتب أو الكتاب الإسلاميين في الوقت الحاضر في الغالب الكثير ينقصهم الفقه في الدين، فتغلب عليهم الثقافة العامة، يكتبون ما يكتبون مندفعين بحماس إسلامي، ولكنه حماس غير مهذب وغير فقيه إن صح التعبير. لذلك إن شبابنا بحاجة إلى نصائح متكررة فيما يقرؤون وفيما يسمعون. أشرنا في المحاضرة السابقة إلى بعض الأخطاء، وهي تتعلق بمسألة الشورى في الإسلام، حيث أخطأ كثير من الكتاب ولا يزالون يخطئون ويتحدثون عن الشورى في الإسلام على أنها هي الديمقراطية الغربية، فيبالغ بعضهم في الثناء على الغرب ويزعم أن العدالة تنحصر فيهم، وأننا هنا في الشرق الإسلامي فقدنا العدالة، ليس لدينا عدالة، العدالة هناك. خطأ فاحش. ولو أن الكاتب أو المحاضرة أو الخطيب بهذا الموضوع يدرك مغزى هذا الكلام ولا يعذر بجهله ذلك، ربما يؤدي هذا الكلام إلى الردة، لأن في ذلك اتهام للإسلام بأنه ليس فيه عدالة، وأن العدالة في تلك الأنظمة الغربية الوضعية التي وضعها الكفار. لذلك حرصت أن أكتب محاضرة في هذا المعنى. سبق لي تحدثت بما فتح الله في هذه النقطة، ووعدت أني أتبع الحديث النقطة الأخرى، وقع فيها ذلك الخلط أيضا، وهي ما يسمونه في الوقت الحاضر بتوزيع الثروات، وأن الثروات يجب أن توزع الآن، ولا يكفي توزيع الإسلام بل توزيع الله. الله وزع وقسم الأرزاق بين العباد، وبين الحقوق الواجبة في الأموال، وأعطى كل ذي حق حقه، إلا أن القوم جهلا منهم أو تجاهلا منهم متأثرين بالشرق هذه المرة، فإذا تأثروا في المرة الأولى في مسألة الشورى في الإسلام بالغرب، فإذا هم يتأثرون هذه المرة بالشرق بالطريقة الاشتراكية الماركسية، فيزعمون بأن الإسلام سيحة في وجه الطبقية، وأن الناس يجب أن يكونوا سواسية في أرزاقهم، بحيث لا يوجد غني أو فقير. هكذا زعموا. هذه النقطة هي التي أردت أن أتحدث فيها في هذه الليلة باختصار. أقول وبالله التوفيق، سبق لي أن تحدثت في هذا العنوان عما تورط فيه بعض الكتاب من الخلط في بعض المسائل الدستورية التي نظمها الإسلام ودرج عليها المسلمون الأولون وهم خير الناس، وصلح بها أمر دينهم ودنياهم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. أول الإسلام المسلمون الأولون صلح أمرهم، أمر دينهم ودنياهم، بتمسكهم بالكتاب والسنة والاستغناء بهما والاكتفاء بهما عما سواهما، ولا يلتفتون إلى أي نظام بشري طالما آمنوا بنظام إلهي النازل في كتاب ربهم والذي بينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في مقدمة تلك المسائل علاقة الرعية بولي الأمر وما له من الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ثانيا مسألة الشورى في الإسلام التي فسرها خطأ بعض المثقفين بالديمقراطية الغربية كما تقدم. فتحدثنا في هذه المسألة حديثا نعتقد أننا بتوفيق الله تعالى أوضحناها وأزلنا ذلك الخلط والتلبيس اللذين تورط فيهما بعض الكتاب المعاصرين على حين غفلة من شبابنا وحسن ظن منهم بأولئك الكتاب. وأما في حديثنا هذه الليلة فنتناول نقطة أخرى حصل فيها خلط كالذي وقع في المسألة في مسألة الشورى وما يتبعها. ألا وهي مسألة توزيع الثروات على حد تعبيرهم، حيث زعموا أن الإسلام لا يقر الطبقية في المجتمعات، بل يجب أن تكون الناس سواسية في أرزاقهم، حيث قال بعضهم تعبيرا عن هذا المعنى إن الإسلام صيحة في وجه الطبقية كما أشرنا قبل في الحلقة السابقة، وهو تعبير خاطئ وطائش ينبئ عن جهل قائله أو تجاهله متأثرا بالمذهب الشرقي الشيوعي. أقسام الأموال، ولبيان الحق في هذه المسألة وإزالة ما وقع فيها من التلبيس والخلط لا بد من بيان أقسام الأموال. إن الأموال من حيث موقعها وأحكامها وتملكها وإنفاقها تنقسم إلى قسمين: الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد مستخلفين فيها، يخلف بعضهم فيها بعضا فينفقون مما رزقهم الله، ومال عام وهو مال بيت المال الذي يصرفه ولاة الأمر. أما القسم الأول فقد ألهم الله عباده طرق كسبها وتملكها وتحصيلها، وهيأ لهم الأسباب، وأباح لهم البيع والشراء والهبة والإرث والزراعة والإصطياد وغير ذلك من المسائل أو من الوسائل التي بها يمتلك الإنسان المال. ثم تولى الله سبحانه بنفسه بيان كيفية إنفاقها، وقسم الأرزاق بين العباد بنفسه سبحانه، وبين المنفق عليهم، وهذا يتطلب معرفة الحقوق الواجبة في الأموال. في الأموال حقوق كثيرة، ليس حق الزكاة فقط، وهي حقوق كثيرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. منها نفقة الزوجة، نفقة الولد، نفقة الأقارب المحتاجين، نفقة الوالدين، وهناك حقوق تخرج من محيط الأسرة إلى المحيط العام كزكاة الفطر وزكاة الأموال بأنواعها واختلاف الأموال والكفارات وغير ذلك من حقوق الأموال الكثيرة. فقد أوجب الله هذه الحقوق للفقراء والمساكين، ومن ذكر بعدهم، من ذكر وجاء بعدهم في آية الصدقات، وتولى الله بيان ذلك بنفسه سبحانه، ولم يكل بيان ذلك إلى غيره، إذ يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. تثبت هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة وجود الأغنياء المنفقين المتصدقين، ووجود الفقراء المنفق عليهم، ووجود الفقراء المنفق عليهم المحتاجين. تثبت هذه الآية وغيرها اليد العليا واليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن الناس طبقات في الإسلام، أغنياء وفقراء. فإذا راجعنا أحكام الأموال الخاصة في الإسلام لوجدناها مفصلة غاية التفصيل كما أشرنا، وأن الأموال موزعة على مستحقيها، ولسنا بحاجة إلى من يتولون اليوم توزيع ثرواتنا زاعمين أنهم سوف يرفعون من شأن فقرائنا ليصبحوا أغنياء بعد فقر حتى لا يكون هناك فقراء، وهي محاولة فاشلة لا تساير الواقع، بل الواقع يكذبها ويبطلها، وهي محاولة شرقية كافرة فاشلة. ولتأكيد بطلان هذه المحاولة المبتدعة وأنها مخالفة لسنة الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير، لابد من الرجوع إلى ما كان عليه وضع ذلك المجتمع الإسلامي المثالي، مجتمع الصحابة الذي كان ينزل فيهم الوحي. كيف كان ذلك المجتمع؟ هل كان طبقة واحدة دون تفاوت في أرزاقهم؟ وهو تصور مخالف لواقعهم، بل واقعهم أنهم كان فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء. والذي يوضح المسألة معرفة موقف الفقراء من الأغنياء والعدل، وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أجمعين. ولقد كان موقف الأغنياء البذل والعطاء والإنفاق بل الإيثار بدل البخل والشح. بل قد أثنى الله على الفريقين ثناء عاطرا، إذ يقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم فقراء المجتمع الإسلامي العظيم، قوم آثروا الفقر على الغنى، إذ تركوا ديارهم وأموالهم فخرجوا مهاجرين إلى الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله بنصر دينه وأوليائه، وهم الدعاة إلى دينه. ثم أثنى الله على أغنيائهم لحبهم الفقراء الذين هاجروا إليهم، بل يقدمونهم على أنفسهم ويؤثرونهم ولو كانوا محتاجين، إذ وقاهم الله داء الشح والبخل. فيقول الله تعالى في شأنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذلك هو المجتمع المسلم الأول، المجتمع النزيه بفقرائه وأغنيائه، لا شح ولا بخل من جانب الأغنياء، ولا حسد ولا حقد ولا تطلع إلى ما في أيدي الناس من جانب الفقراء. ينفق الأغنياء بطيبة من أنفسهم، وهم يقولون بلسان حالهم أو بلسان مقالهم أحيانا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا كان موقف الأغنياء الإنفاق والإيثار، فإن موقف الفقراء الغبطة والرغبة في فعل الخير والإنفاق كما فعل الأغنياء، والغبطة صفة حميدة بخلاف الحسد، لأن الحسد تمني زوال نعمة الغير حقدا وكراهة رؤية النعمة على غيرك، وهو في حقيقته اعتراض على الله في عطائه وإنعامه على عباده كيف يشاء، يوسع على من يشاء لحكمة ويضيق على من يشاء لحكمة، لأنه بعباده عليم خبير. أما الغبطة فهي أن تتمنى أن يحصل لك ما حصل لغيرك من الخير من علم وعمل وثقا والتزام ومن غنى وجاه ومنصب، دون تمني زوال ذلك من غيرك، لتنفق ولتفعل الخير وتثاب على نيتك الطيبة وإن لم تنفق. يوضح هذا المعنى موقف المهاجرين الذين جاء الحديث عنهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة إذ يقول: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. تمنوا أن يحصل لهم ما حصل لأغنيائهم ولم يحسدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون فعلهن كلهن 33. الحديث متفق عليه. وعند مسلم وهو محل الشاهد: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، ماذا نصنع؟ كيف نلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جواب نبوي يثلج الصدور، يقضي على الحسد ويحث على العمل وعلى التحابب فيما بينهم جميعا. هؤلاء هم فقراء المهاجرين، بغبطتهم النزيهة ورغبتهم الشديدة في فعل الخير واكتساب الأجر دون حسد لإخوانهم الأثرياء، هكذا كان ذلك المجتمع المثالي الذي رباهم رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بتلكم التوجيهات النبوية السديدة: حث على الإنفاق والبذل، وترغيب في ذكر الله تعالى، مع بيان أنه قد يلحق الذاكر لله بالغني المنفق المجاهد بالإكثار من الذكر. وأما إذا أكثر الغني من ذكر الله أيضا مع الإنفاق فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هذه الدراسة والأمثلة ندرك أن مجتمع الصحابة يتكون من الأغنياء، بل من كبار الأثرياء مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، وممن دون هؤلاء من الأغنياء المتوسطين، ومن مستوري الحال ثم الفقراء على تفاوت في فقرهم وحاجتهم ومسكنتهم. وبعد، فهل عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الهدى إلى أموال أولئك الأثرياء ليصادرها ويوزعها على أولئك الفقراء والمساكين بما فيهم أهل الصفة، أفقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة الذين كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء بطونهم ليحفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يملكون شيئا من حطام الدنيا؟ هل فعل ذلك ليقضي بذلك على الطبقية كما زعم الزاعمون من الكتاب المحدثين في أثناء تخبطاتهم وترددهم بين الأنظمة الدستورية والاقتصادية الشرقية والغربية؟ وقد زعموا أن الإسلام صيحة في وجه الطبقية كما أسلفنا. هذا بالاختصار ما يتعلق بالأموال الخاصة التي يملكها الأفراد، وهذا التصرف اعتراض سافر كما ترى على تقسيم الله تعالى الأرزاق بين عباده وعدم الرضا بقضاء الله وقدره وتدخل جريء في فعل الله العليم الحكيم. ولا نعلم لهم سلفا فيما أقدموا عليه إلا ما كان من كفار قريش حين اعترضوا على تخصيص الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة وإنزال الكتاب الأخير عليه القرآن، واعترضوا واقترفوا، وقد حكى الله ذلك بقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال بعض المفسرين يعنون الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، وقيل غير ذلك، وسواء كان هذا أو ذاك إنهم لم يرتضوا بقسمة الله العليم الحكيم، لم تطب أنفسهم عندما اختار الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة الأخيرة وأنزل عليه الكتاب، بل ذهبوا يقترحون في أمر النبوة وإنزال القرآن، فرد الله هذا الاعتراض غير اللائق ردا مفحما يتلى إلى يوم القيامة ويدخل في عمومه كل معترض على الله في أفعاله سبحانه وتدبيره لشؤون عباده بحكمته في كل زمان. إذ يقول الله تعالى ردا لذلك الاعتراض: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رد لو تدبر التالي لهذه الآية كأنها نزلت بعد أن وفدت الاشتراكية على الشرق الإسلامي وأفسدت في الأرض ودمرت الثروات، كأن الآية نزلت ردا عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ النبوة والرسالة وإنزال الكتاب. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لم نترك قسمة المعيشة وتوزيع الثروات والأرزاق بين العباد لغيرنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات أغنياء وفقراء ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي مسخرا. لم يقل الرب سبحانه وتعالى ليتخذ الأغنياء الفقراء مسخرين، ولكنه أجمل وأبهم ليكون أعم، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذا التسخير يأتي أولا من الأغنياء، الأغنياء يسخرون الفقراء بأموالهم، قد يسخر غني واحد مئات بل آلاف الفقراء ليعملوا له أعمالا ولينموا أمواله ويحافظوا على أمواله، وهو فرد واحد يسخرهم بهذا المال الذي منحه الله. ويأتي دور يسخر الفقراء الأغنياء، ولو تواطأ الفقراء والموظفون والعمال الذين يعملون في مصنع زيد الثري فأضربوا فرفضوا الأعمال طالبين مزيد الأجر، قد يصبر زيد يوما أو يومين ولكنه سوف يحس بأن أمواله تضيع، فيقدم الرجاء إلى الفقراء والمساكين والعمال والموظفين ويقول: أنا أرجوكم رجاء خاصا ورجاء حارا لترجعوا إلى أعمالكم لئلا تضيع أموالنا وتجمد. في هذه المرة من المسخر ومن المسخر؟ الفقراء هم المسخرون والأغنياء هم المسخرون، لأن المسخر هو الذي يقول أرجوك رجاء اعمل لي كذا وكذا. هذا هو سر الإبهام في قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذا الإبهام من بلاغة القرآن ليشمل ويعم. على هذا يقوم نظام الدنيا، ومن يريد أن يخل بهذا النظام ويحاول في زعمه أن يصادر أموال الأغنياء والأثرياء ليوزع على الفقراء ويحسن وضع الفقراء ويرفعهم ليكونوا جميعا أغنياء، يحاول محاولة فاشلة وفاسدة. وقد حاول في شرقنا الإسلامي بعض الناس عندما وفدت الاشتراكية على أكبر دولة وأغنى دولة عربية، وفدت عليها الاشتراكية وتأثر بعض الضباط بذلك وصاحوا في الفقراء ليرفعوا من درجاتهم، وصفق الفقراء وهللوا وكبروا وانتظروا الثراء والغنى ولا شيء. الذي حصل أن دمرت أموال الأثرياء وهاجر الأثرياء وأخذت الأموال إلى أيدي أولئك الضباط، ورجع ذلك البلد صار أفقر دولة من الدول العربية والإسلامية، فصاروا يهاجرون من ذلك البلد إلى البلدان الأخرى ليعيشوا. كل ذلك لأنهم خرجوا على نظام الله تعالى وتقسيم الله للأرزاق بين العباد، حيث جعل الناس أغنياء وفقراء. هذا النظام الرباني هو الذي يصلح العباد والبلاد، وهو الذي يستمر طالما الدنيا باقية ولا تغيير ولا تبديل. هذا بالاختصار ما يتعلق بالأموال الخاصة التي جعل الله عباده مستخلفين فيها لينفقوا مما آتاهم الله من فضله، وذلك عملا بقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وكتاب الله يثبت كما ترى منفقا ومنفقا عليه، وذلك يعني وجود أثرياء ينفقون دائما وأبدا، ووجود فقراء ينفق عليهم باستمرار. وعلى هذا يقوم نظام الحياة بتدبير الله سبحانه، ومحاولة إخلال هذا النظام يؤدي إلى الفساد، إلى الفساد في الأرض كما أثبتت التجارب الكثيرة. المال العام، وهناك مال عام وهو مال بيت مال المسلمين الذي تقوم الدولة بتصريفه في مصارفه المتعددة. وإن فهم الحركيين في هذا المال ليس خيرا من فهمهم في الأموال الخاصة. وقبل أن نخوض في الكلام على هذا المال أستحسن أن أنبه على أن الكتاب المعاصرين الحركيين ليس لديهم مذهب معين يتبعونه، فنجدهم يشرقون أحيانا ويغربون أحيانا، فبينما نجدهم يدعون إلى الديمقراطية الغربية في الناحية الدستورية، فإذا هم يدعون وينادون إلى الاشتراكية الشرقية في المجال الاقتصادي. فدعواهم إلى توزيع الثروات مجرد تقليد للاتجاه الشرقي، وليس لديهم فكرة مدروسة اقتصادية أو دستورية، لا شرقية ولا غربية، ولكنه تقليد وذبذبة. أما الإسلام فقد اكتفوا منهم بمجرد الانتساب إليه، وقنعوا بالإسلام الرسمي الذي يثبت في الهوية، الديانة مسلم. وفي زعمهم أن المال العام الذي يعرف في وقتنا هذا أو الذي يحفظ في وقتنا هذا في وزارة معروفة تسمى وزارة المالية، يزعمون أنه يجب توزيعه على الناس جميعا على حد سواء. فيقال لهم أدركتم شيئا وفاتتكم أشياء، أدركتم أنه مال عام يكون لكل مسلم فيه حق شائع، ولكن الذي فاتكم كيفية توزيع ذلك المال وإيصاله إلى المستحقين مع مراعاة الأولويات. يوزع المال العام بطرق كثيرة ومتنوعة، يحفظ المال العام في الوزارة المعروفة عالميا بوزارة المالية، من هذه الوزارة يوزع المال العام على جميع الوزارات والمصالح الحكومية للتوزيع، يوزع المال العام بطرق شتى، منها إنشاء المدارس الحكومية والمعاهد وتلك الجامعات الضخمة، وتأمين الكتب المدرسية مجانا للدارسين، وتأمين المراجع المطلوبة للمعلمين مهما كثرت وغليت، وتوظيف العاملين في تلك المدارس والمعاهد والجامعات في جميع التخصصات مع مكافأة مناسبة للدارسين أحيانا. ذلك نوع من أنواع توزيع المال الخاص، المال العام عفوا. ثانيا، تأسيس تلك المستشفيات العملاقة في كل مدينة من المدن الكبيرة والصغيرة، وتوظيف الأطباء وسائر العاملين فيها مع تأمين تلك الأدوية الغالية التي تصرف مجانا لكل مريض. ذلك نوع من أنواع توزيع المال العام على المجتمع بطريقة غير مباشرة، ولكنها طرق واضحة يدركها كل منسب. ثالثا، وقد يعطى شيء من المال العام لبعض الأشخاص في بعض الظروف، وذلك مثل المال الذي يعطى الجندي أو الضابط الذي أبلى بلاء حسنا في قتال العدو، وقد يعطى ذلك نقدا جائزة له وتشجيعا وليكون أسوة لغيره، أو بشكل سكن أو سيارات أو غير ذلك من الطرق المتبعة لدى الجهة المسؤولة حسب اجتهاد تلك الجهة المسؤولة. وكل الذي أريد أن أثبته وأوضح أن المال العام ملك عام لجميع أفراد المجتمع، ولكنه لا يعطى لكل داخل، ولكنه عطاء تضبطه قواعد وأنظمة يعرفها أهل الاختصاص. فليتنبه لذلك وليسأل أهل الاختصاص دون تخبط أو إساءة ظن ودون علم كاف في المقام. العلم قبل القول والعمل. هذا والله أعلم. أكتفي بهذا المقدار في تكملة محاضرتي السابقة، ولكني أرى أن أتبع ذلك بنصيحة عامة لشبابنا، ثم نصيحة خاصة للدعاة، لأن أكثر الدعاة عندنا الآن شباب وهم بحاجة إلى النصائح، شباب متحمسون وغيورون إن شاء الله، ولكن الغيرة والحماس كل منهما إن لم يهذب إن لم يوجه أن يؤدي إلى ما لا تحمد العاقبة. لذلك إن شبابنا ودعاتنا الشباب بحاجة إلى النصيحة، أنفسكم عليكم أن تتريثوا فيما تقرؤون وفيما تسمعون، بل عليكم أن تغذوا أرواحكم بالعلم النافع قبل الإكثار من قراءة الكتب الثقافية. وقد ذكرت لكم في الليلة الماضية أن هناك كتبا روحية تثبت الإيمان في قلوب القارئين بإذن الله، ينبغي الإكثار من قراءتها في هذا الوقت، الوقت الذي غلبت عليه الثقافة العامة الخالية من الفقه. ابدأ أيها الطالب الصغير بالكتيب الذي يقع في يدك دائما، الفوائد لابن القيم، كتاب صغير كثير الفائدة. واقرأ له أيضا مدارج السالكين، التحفظ من بعض المطبات في الكتاب، لأن الكتاب ليس تأليفا منه بل تهديد. الكتاب للشيخ إسماعيل الهروي كان اسمه منازل السائرين، والهروي صوفي، وهذب الكتاب ابن القيم تهذيبا، ولكن قد تبقى بعض العثرات لا ينتبه لها إلا البصير. وفيما أشكل عليك عندما تقرأ في مدارج السالكين وفي غيره من الكتب التي يصعب عليك فهمها وهضمها، كمفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين، كتب عظيمة في باب الإيمان، ينبغي الإكثار من قراءتها والرجوع إلى من هو أعلم منك في ظنك وفي نظرك لتستفيد. لو أنكم درستم بعض هذه الكتب على مشايخكم لكان خيرا. فقراءة هذه الكتب والاتصال دائما بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتتبع الآيات الكثيرة التي فسرها شيخ الإسلام في بعض كتبه وابن القيم أيضا في بعض المجلدات، تتبع هذه الكتب للرجال الذين جربوا وعرفوا أنهم فهموا كتاب الله فهما صحيحا بعيدا عن الفلسفة وعلم الكلام والإسرائيليات، وذهبوا في تفسيره مذهب السلف الصالح. ودراسة كتب بعض علمائنا المعاصرين وبعض فتاويهم ورسائلهم، الإكثار من هذه الكتب نافعة لكم جدا قبل الإكثار من قراءة الكتب الثقافية التي فيها تلك المسائل التي أشرنا إليها. هذه نصيحتي المختصرة لشبابنا. وأما الدعاء، على الدعاة أن يدركوا قبل أن يقولوا شيئا بأن الله يراهم ويسمعهم من فوقهم ليراقبوا رب العالمين، ولا يقولوا إلا ما يرضي الله، ويبتعدوا عن الانتماءات، لأن انتماء الدعاء إلى بعض الجماعات وتحزب الدعاء بلاء، وبلاء على الشباب. إذا كان الداعية الذي ينتظر منه أنه يدعو عباد الله إلى الله ويحملهم على التحابب في الله، في الله وحده، إذا كان هذا الداعية انتمى إلى جماعة ما، إلى حزب ما، فصار ديدنه إرضاء ذلك الحزب وتلك الجماعة ودعوة إذا كان هذا الداعية انتمى إلى جماعة ما، إلى حزب ما، فصار ديدنه إرضاء ذلك الحزب وتلك الجماعة ودعوة الناس إلى ما عليه الحزب، إلى قانون الحزب، إلى قواعد الحزب، إلى أذكار الحزب، إلى أناشيد الحزب، ناسيا رب العالمين، لم يدعو إلى تلاوة كتاب الله وإلى حفظ شيء من كتاب الله وإلى الرجوع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يدعو إلى آراء لأحزاب معينة،
كيف ينسى الله الذي يراه ويسمعه من فوقه عندما يصرف عباد الله من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى آراء، إلى اتجاهات محدثة معينة لم تعرف في هذه الأرض إلا أمس، وكانت الناس لا تعرف إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا المجتمع إلا التحابب في الله والتآخي في الله. إذا كان بعض الدعاء يسببون ضعف الولاء وضعف التحابب في الله وضعف التعاون في الله وضعف الولاء لولاة الأمور، وذلك إفساد في الأرض وإفساد للقلوب. لذلك أدعو زملاءنا الدعاء، وخصوصا من في سن الشباب، لأني أقدم منهم سنا، لست أعلم منهم علما، ولكني عشت قبلهم في هذه الحياة وهتكفت بكثير من الجماعات وعرفت من الجماعات والانتماءات ما لم يعرفوا. هم شباب، أمس كانوا من تلاميذنا عندما كان هذا المجتمع سالما من هذا الانتماء ومن هذا التحزب، ولكنهم ابتلوا بأناس أظهروا لهم ما سموه بالاتجاه الإسلامي. قالوا لهم إن المجتمع الإسلامي يعيش الجمود السياسي، الجمود الفكري، ولا يمكن الخروج من الجمود السياسي إلا بالانتماء إلى جماعة معينة كبيرة تسمى جماعة الإخوان المسلمين. هكذا بهذه الصراحة في هذه الليلة، خذوها صريحة، لأنها نصيحة أبتغي بها وجه الله. لذلك أقولها بكل صراحة، فليرضى من يرضى، فليغضب من يغضب، إن هذا الاتجاه ضار لهذا المجتمع ولهؤلاء الشباب، بل ضار لهذا الحكم الإسلامي الذي نعيش تحته. أقول حكما إسلاميا أيضا بكل صراحة، مقارنة بأحكام أخرى، بأماكن أخرى، مع اعتقادنا أننا ضعفنا، ضعف إيماننا وضعف تطبيقنا وضعف عملنا، لسنا كسلفنا الصالح ولا كنا قريبين منهم، ولكننا نحبهم في الله ونذهب مذهبهم وننهج منهجهم ونرجو خيرا. كما قلت في المرة الأولى، أرجو ألا ننزل من درجة العبد الضعيف، وإن لم نصل إلى درجة العبد القوي، المؤمن القوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخير للمؤمن الضعيف، فنحن المؤمنون الضعفاء، ضعفاء في إيماننا وفي تطبيقنا وفي عملنا، ولكننا بحمد الله مؤمنون، لسنا بكفار، لسنا بفساق، مؤمنون بالله وبرسول الله وبما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعمل جادين ما استطعنا من العمل. وإن حصل نقص في إيماننا وعملنا، وهذا أمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. لو راجعنا تاريخنا، بدأنا من عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة ثم عهد العباسيين إلى وقتنا هذا، نجد الضعف يتدرج، الناس تتدرج إلى الضعف، وهذا حاصل. ولكن الضعف هذا لا ينبغي أن يحكم به على المجتمع بأنه مجتمع غير إسلامي، بل مجتمع إسلامي، بل بالنسبة لغيره مجتمع إسلامي مثالي. هذا أمر نسبي، فلتفهموا جيدا. أقول بالاختصار إن الدعوة إلى الانتماءات ضرت هذا المجتمع وضرت شبابنا وفرق صفوفنا. فعلى الدعاء أن يراقبوا الله رب العالمين ويرجعوا إلى ما كانوا عليه من الوحدة. قال: ما تجمعنا وحدة العقيدة، لماذا نتفرق؟ كلنا درسنا منهجا واحدا، منهجا سلفيا واحدا تخرجنا عليه جميعا، لماذا نتفرق؟ إنما تفرقنا الأهواء. علينا أن نتوب إلى الله ونراقب الله تعالى وهو العليم الخبير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السائل يسمع الجميع يسأل عن دروسي في جدة ومتى وأين. الجواب: الدروس في مسجد معروف لديكم يسمى مسجد الأنوار، وهناك مشاورات واحتمال أن توزع الدروس على بعض المساجد، يعني درس في مسجد الأنوار ودرس في هذا المسجد مثلا، وهذا راجع لإدارة مكتب الدعوة. أما حاليا فالدروس في مسجد الأنوار، الدروس هي درس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بين المغرب والعشاء، ودرس في الأصول الثلاثة بعد العشاء، ثم يتبع ذلك جلسات عامة ومفتوحة نجلس فيها مع الشباب. وهذه الدروس تكون في كل شهر، أنزل من المدينة إلى جدة أسبوعا بعد أسبوع، ليس في كل أسبوع، أسبوع بعد أسبوع، معناه 4 دروس في الشهر هكذا. وإذا أردتم أن تعرفوا الأسبوع الذي أحضر والذي لا أحضر يمكن معرفة ذلك بالتفصيل. وإذا كان هناك أمل في نقل بعض الدروس إلى بعض المساجد يمكن الاتصال بمكتب الدعوة وهو المسؤول عن هذه الدروس. ففينا لنا أمل في الله سبحانه وتعالى في أن يكثر المدرسون في مدينة جدة لعظمها وكثرة سكانها وتعطش شبابها إلى الدروس المتنوعة في العقيدة والحديث والتفسير والفقه وغير ذلك. نرجو أن يتمكن بعض زملائنا ليبدأوا في التدريس في بعض المساجد، والله أعلم.
نعم. هل يفهم يا شيخ الحديث كان السخرية
أن الرواق
جاء الساعة؟
أن
يسأل السائل: عندما ذكرت عن كيفية تسخير الفقراء للأغنياء مثلت لو أن العمال أضربوا عن العمل، لكن فليفطن السائل بأني مثلت بزيد، وزيد هذا هو الذي يمثل به النحاة دائما لأنها شخصية مجهولة. زيد عنده مصانع وعنده شركات، ولا ندري زيد هذا أين شركاته ومصانعه، هذا مجرد ضرب مثل. أما الإضراب عن الأعمال لا أرى جواز ذلك، وإن مثلت بذلك أخذا من الواقع في كثير من الأقطار أمر متبع كما تعلمون، ولكني لا أدعو إلى الإضراب لأن الإضراب يؤدي إلى الفوضى، ولا بد من أن تنظم الأمور من قبل السلطة وأن يخضع العمال جميعا للسلطة الحاكمة، لأن معنى الإضراب كالمظاهرات خروج على النظام، لذلك لا نرى لا الإضراب ولا المظاهرات، كل ذلك لا نرى. سائل يسأل فيقول: كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة تمثل الديمقراطية الحقة؟ الجواب: تعبير يدل على جهل هذا القائل إن كان كاتبا على جهله أيضا. بيان ذلك: فهو لا يعلم معنى الديمقراطية. الديمقراطية لفظة أجنبية لفظا ومعنى، ليست عربية ولا إسلامية. تفسيرها حكم الشعب. إذا أردت أن تعرف معنى الديمقراطية لئلا تغلط، معنى الديمقراطية حكم الشعب، بمعنى ينتخب الشعب رجالا يسمون برجال البرلمان، فيجلسون في بناء يسمى البرلمان. هؤلاء البرلمانيون أو أعضاء البرلمان ورئيس البرلمان موظفون لدى الشعب. الشعب هو الذي يختارهم. أهل كل مدينة وأهل كل منطقة وأهل كل مديرية ينتخبون لهم شخصا مسؤول عن مصالحهم. عندما يجتمع رجال البرلمان يسنون القوانين ويشرعون التشريعات ويضعون العقوبات، يراعون ظروف الشعب وميول الشعب ورغبة الشعب، ويخافون خوفا أن يسنوا قوانين تخالف رغبة الشعب، لأن للشعب صلاحية في فصلهم وإبعادهم وترشيح غيرهم. بمعنى هؤلاء النواب ممثلون يمثلون الشعب، أي إن حكم البرلمان حكم وضعي ليس حكم سماوي. إطلاق حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يتلقى الوحي من الله ويبلغ أحكام الله وشرع الله إلى عباده، تسمية تلك الحياة حياة ديمقراطية ظلم وجهل. الديمقراطية كفر بالله. ينطبق على الديمقراطية قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي إن البرلمانيين أرباب من دون الله وليسوا من الإسلام في شيء. تنطبق عليهم هذه الآية، لذلك هذا التعبير خطأ، وعلى من قال أن يرجع ويستغفر الله تعالى. السؤال جوابه يقول، هو عبارة عن محاضرة لو أجيب على هذا السؤال بالتفصيل. السؤال يطلب كلمة توجيهية حول ما يعاني أصحاب العقيدة السليمة والدعاة إلى التوحيد من الغربة، بل من الطعن فيهم، بل من الاعتداء عليهم في بعض الأقطار، ومن السخرية بهم، والسخرية تدعو حتى هنا في دار التوحيد. هذا البلد دار التوحيد، ولكن مع الأسف لذلك قد تأثر بعض الناس ببعض الأفكار المستوردة، فجعلوا يطعنون في توحيدهم الذي رضعوه مع لبن الثدي. يا سبحان الله، في الواقع هذا شيء غريب وغريب جدا، أن يحصل من أبناء التوحيد الطعن في التوحيد والطعن في من يدعو إلى التوحيد في غاية الغرابة. ذلك من هذا من التأثر من هذا الانفتاح. هذا الانفتاح العظيم له محاسنه وله مساوئه. لو استطعنا أن نستغل محاسن هذا الانفتاح لاشتغلنا بالدعوة والتبليغ ليل نهار في صفوف هؤلاء العمال الذين وردوا ودخلوا في بلادنا. كان الواجب أن نخرج ونذهب إلى بلادهم وندعوهم إلى الله، فقد جاءوا. فإذا نحن نقصر في دعوتهم وفي هدايتهم ونتأثر ببعض أفكارهم وأفكار بعضهم، فيرجع بعضنا على بعض بالطعن والسخرية، بل سمعنا سخرية من الكتب المقررة في معاهدنا وجامعاتنا على شبابنا، سمعنا سخرية من كتاب التوحيد الذي هو في الواقع بالنسبة للمنصف أمثل كتاب في توحيد العبادة آيات وأحاديث، فجعل بعض المتأثرين يسخرون من هذا المنهج. فإذا تركنا ما نعانيه هنا، لأن غيرنا قد يتحدث فيه وقد تحدثنا فيه، وانتقلنا إلى ما يعاني بعض إخواننا في خارج هذه الأقطار في خارج هذا القدس، لأن العقيدة لا وطن لها. إخواننا أصحاب العقيدة السليمة والدعاة إلى التوحيد وإلى العمل بالكتاب والسنة هم إخواننا حيثما كانوا، فينبغي أن نتأثر بتأثرهم ونحس الألم بألمهم ونهزن بحزنهم ونفرح بفرحهم. وفي بعض الأدقار حصل اعتداء على الدعاء وتقتيل للدعاء، لا لشيء آخر إلا أنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. موقفنا أولا ينبغي أن نحس بالألم كما حسوا، وندعو لهم بالثبات أن يثبتهم الله. وإن استطعنا أن نعمل أي عمل عملنا، ولكننا في الوقت الحاضر نختصر الكلام في هذه النقطة، لأن الإجراءات اللازمة كما يقولون لا تزال في طريقها، وفي الأمر غموض، وأي غموض؟ وإن كان بالنسبة للخواص ليس هناك غموض، اعتداء سافر على التوحيد وأهله، لكن لوجود الغموض العام لدى عوام المسلمين، لذلك لا نستحسن الخوض والتفصيل في هذه المسألة التي أشرنا إليها، إلا أننا ندعو إخواننا أن يزودوهم بالدعوة الصالحة والثبات على الدين. هم يعيشون غرباء في أرضهم، غرباء مضطهدون يشردون وهم في أرضهم لأجل التوحيد. لو أنهم أرادوا أن يرضوا الأحزاب لأرضوهم، ولكنهم بحمد الله بتوفيق الله تعالى ليسوا من الذين يلتمسون رضا الناس بسخط الله، بل أثبتهم الله من فترة طويلة، ليس الأمر جديدا، من مدة طويلة ومن فترة طويلة نحن نعلم هم يحاربون، صبروا ووصل الأمر إلى هذه الدرجة. لكن قدر الله وما شاء فعل، اشتد الوطأ عليهم الآن، فنسأل الله لنا ولهم الثبات.
السلام
السؤال بالنسبة لمن لم يسمع حول أشرطة لبعض الدعاء من طلبة العلم، الشيخ محمد هادي مدخلي له أشرطة ناقش فيها بعض الأفكار وبعض الأشخاص، وهذه الأشرطة عرضت على بعض العلماء وفي مقدمتهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وكل من عرض عليه شريط الشيخ محمد أثنى عليه ثناء. ولم نعلم ومعنا في المدينة أنه رجع عما في الشريط، ودعوى إشاعة الرجوع غير صحيحة، كيف يرجع عن الحق وهو قال الحق وهو طالب علم قوي في الحق معروف لا نزكيه على الله، لكن معرفتنا له أنه قوي صريح في الحق، لا نعلم أنه قال شططا فيما سجل، شهد له كبار العلماء بأنه وفق وأن شريطه جيد، لذلك لا ينبغي إشاعة هذا التشويش حول أشرطته وحوله، وإلصاق التهم به أمر فرية ومحرمة، فعلى من ألصق به بعد التهم أن يتوب إلى الله. فالرجل فيما نعلم نزيه داعية قوي في دينه فيما حسب ما نعلم، الله سبحانه وتعالى هو العليم بنا وبه، لذلك هو من الدعاة الذي ينبغي التعاون معه، ولا ينبغي النيل لا منه ولا من أشرطته لما ذكرنا، وبالله التوفيق. ملخص السؤال وبتعديل في بعض العبارات، محاولة التقريب بين المسلمين بترك بيان الأخطاء وبترك بيان البدع المنتشرة والانحرافات والتحيزات والتعذبات، كوننا نحاول نتغاضى عن كل ذلك ونجتمع تحت لفظة الإسلام، الإسلام الأجوف الذي لا يدل على معنى، لا هذا خطأ، الإسلام الذي ندعو إليه، الإسلام الذي له معنى، الإسلام الذي بمعنى الاستسلام والانقياد، الإسلام الذي يدعو إلى الحب في الله والبغض في الله. أما إذا كنا نشير إلى قاعدة قعدها بعض الناس فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة هدامة، قاعدة تهدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد، قاعدة تريد أن تقول إن كنت رافضيا بدعيا أشعريا صوفيا سنيا كلكم يجمعكم الإسلام، اكتب الإسلام فوق رأسك وخلاص، لا خطأ. كتابة عنوان الإسلام دون أن يكون هناك استسلام وانقياد وإذعان وعمل لا يجدي، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإسلام، تحب الشخص لكونه يحب الله في نظره عبادة عظيمة وعمل عظيم، تبغض الشخص لكونه يبغض الله أو يبغض دين الله أو أولياء الله أو يدعو إلى محاربة دين الله ومحاربة العقيدة، عمل صالح تتقرب به إلى الله. لذلك القاعدة المشار إليها التي قد ينتج هذا السؤال أو يؤدي إليه أو يرمي إليه قاعدة غير صحيحة. فكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قائل هذا القول كان مجتهدا في نظره، كان مجتهدا يحاول توحيد كلمة المسلمين، ولكن لم يوفق في هذا الاجتهاد. ليس كل مجتهد مصيبا، قد يجتهد الإنسان فيخطئ. لذلك إن المجددين الجدد أخطاؤهم أكثر من صوابهم، بخلاف المجددين الأولين. أول مجدد جدد الإسلام أبو بكر الصديق، افهم هذا أيها الشاب. أبو بكر وقف وقفة حازمة في حرب الردة، في قتال أهل الردة، وفي قتال مانع الزكاة، وفي تنفيذ جيش أسامة لولا الله. ثم ما قام به أبو بكر تركت الزكاة، ثم يتبع ذلك ترك الصيام وترك الحج حتى تنحل قرى الإسلام عروة عروة. ولكن الله وفق الرجل فوقف، وهو ذلك الوقور الحازم اللين الحازم مع دينه، وقف وخالف الصحابة، قال لهم لا. وعمر أشد الناس في الدين، عمر معروف إنه عمر، يكفي في ترجمة إنه عمر الذي لا يسلك الشيطان فجا سلكه، خالف أبا بكر. قال يا أبا بكر أخر الجيش، يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ خالف أبو بكر جميع الصحابة الذين اخترعوا هذا الاختراع. بالمناسبة هذا دليل واضح بأن الشورى غير ملزمة. وبعد، أبو بكر هو المجدد الأول، أما المجددون فهم كثر، لكن المشاهير المجددين ثلاثة الذين نتمتع الآن بآثار تجديدهم. احفظ، أولهم أحمد بن حنبل وتاريخ تجديده للدين ووقوفه أمام تلك الفتنة العمياء معروف لدى طلاب العلم، وتبع ذلك تجديد أحمد بن تيمية في القرن السابع الهجري الذي نعيش اليوم آثار تجديده. تلك الآثار التي جددها التجديد الأخير، تجديد القرن الثاني عشر، الذي أخرج لنا كتب أحمد بن حنبل وكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وغيرهم حتى طبعت وانتشرت بين المسلمين وقررت في معاهدنا وجامعاتنا، فأصبحت مراجع للدعاة في كل مكان، أثر من آثار التجديد الأخير. التجديدات الثلاثة متعاونة ومتعانقة، ونحن نعيش الآن آثار تلك التجديدات. وبعد، هذا هو التجديد. أما يأتي إنسان غير فقيه ويريد أن يجدد ويجتهد ويترك الكتاب والسنة ويضع قوانين من عند نفسه وقواعد ولائحات للعمل لأتباعه، يخطئ فيصيب. لذلك لا ينبغي إثارة هذه القاعدة المميعة للدعوة المنومة للدعاة. ينبغي أن يعيش الدعاة يقظين أقوياء يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى وحده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
جاء في كلامك أثناء المحاضرة أن لكم تجارب مع جماعة تسمى جماعة الإخوان الكريم، قالوا لي إخاقة اسم الضوء لعل ما نستفيد من هذه التجارب ويستفيد الشباب إن شاء الله.
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل الإجابة على بعض الأسئلة على ما تيسر منها. وهذا السؤال مهم جدا، أما تجاربي مع جماعة إخوان المسلمين، هناك تجارب أنفرد بها وتجارب تشتركون معي فيها، الحمد لله أكثرها أنتم تشتركون فيها. أما القسم الأول في أول شبابي، حاول دعاة الجماعة الذين على حسب تعبيرهم يسعون في كسب الناس، حاولوا أن يكسبوني بشتى الوسائل، وفي أثناء المحاولة ذات مرة أخذوني إلى زعيم كبير لهم في مدينة من المدن، سافرنا يوما كاملا وأنا شبه مكتسب، لكن لما دخلنا على الرجل الكبير الذي يديرهم، فإذا الرجل يملك مجلسا كبيرا وقد وزعت في المجلس الطايات السجائر على الترابيزات، قلت في نفسي هذه هذه الأولى، هذه واحدة من النقاط. فلما جلسنا جلسة لم يشترك فيها إلا أنا ومن حملني إليه والشيخ، دخل علينا رجل حليق شاب حليق كأنه خرج الآن من صالون الحلاقة، تحفظت في الكلام حسبته أجنبيا عنا، فقالوا لا هذا من خواص الإخوان، خربت خيبة. قلت هذه الثانية، إذا كان هذا من خواص الإخوان إلى ما الدعوة؟ إذا كان نستبيح السجائر ونهيئ الطفايات للمدخنين والحليق الذي يستحق الدعوة والإرشاد والتوجيه من خاصة الخاصة، إلى ما الدعوة؟ انفض المجلس ورجعنا أنا وصاحبي وتحدثت معه في الطريق، قلت إلى أي كان تريدون الدعوة؟ قال يا فلان أنت ما فهمت منهج الإخوان، في منهج الإخوان لا يتكلم الآن لا في الفجور ولا في الفسوق ولا في الخمور ولا في السفور ولا في أي معصية، ولكن نسعى لإقامة خلافة عامة، نريد أن نقيم دولة إسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء، الأرض كلها لهم. بعد أن نقيم الدولة العامة الخلافة العامة، كانوا يبكون على الخلافة العثمانية ولا يدرون ما فيها من المطبات، الله المستعان. بعد أن نقيم الخلافة العامة بعد ذلك نبدأ بالإصلاح، الخمر حرام والسفور حرام وحلق اللحى حرام بعد ذلك، أما الآن فلا. قلت هكذا؟ قال هكذا. قلت هذا فراق بيني وبينكم، من الآن فساعدا لا تحاول، كنت تحاول أما الآن فلا. الإسلام منهج الإسلام ليس هكذا، منهج الإسلام يبدأ بالإصلاح في كل شيء، أول ما يبدأ منهج الإسلام بالإصلاح إصلاح العقيدة. إذا ما تغالطنا وتجاهلنا الواقع، عقائد كثير من شعوب المسلمين اليوم فاسدة، انتشرت الوثنية والشرك بالله بجميع أنواعه. إذا كنا نترك كل هذا، لا ننكر الشرك ولا الابتداع، نسعى لإقامة دولة ونجعل الإسلام شعارا، شعارا أجوب لا يعمل به، نخدع به الناس لتنخدع الناس، إذا رفعنا لوحة فيها الإسلام العظيم لا عمل عليه، وقد صرح زعماؤهم أنهم إنما يسعون للوصول إلى قبة البرلمان، بمعنى إن الإسلام مطية يركبون ظهرها حتى يصلوا إلى قبة البرلمان ثم يطلقونها ويطردونها، هذا الإسلام عندهم، هذه سخرية بالإسلام، سخرية بالإسلام، يتخذون الإسلام وسيلة ومطية وسلما إلى البرلمان. هذا طرف من التجارب، وأنتم تشتركون في القسم الأخير. أما التجارب التي تشتركون معي فيها، عندما ظهرت الرافضة وقامت لها دولة، ماذا فعل قادة الإخوان؟ سافروا من كل بلد إذا استثنينا هذا البلد، فذهبوا يهنئون فيباركون فيقبلون جبهة الرفض ورأس الرفض، فيأخذون توصية: كونوا خمينيين، كل واحد منكم يكون خمينيا في بلده. أي إن الإخوان كانوا مع الخمينيين عندما كانوا يحاولون تخريب المسجد الحرام والاعتداء على سكان الحرمين والإساءة إلى حجاج بيت الله الحرام، كان الإخوان أصدقاءهم وحلفاءهم، وأثبت ذلك بالصور التي أخذت لهم مع الرجل، وعندما صلوا على قتلاهم وسموهم شهداء، قتل الروافض سموهم شهداء وصلوا عليهم وعاشوا مع الرجل فترة من الزمن، وتقلبت السياسة كعادتها، وظهر صاحب بغداد، وكفروا بصاحب طهران وانتقلوا إلى بغداد وعكفوا على عتبة صدام ولقبوه بصلاح الدين الأيوبي المجاهد الكبير المصلح الكبير، وسموا تدميره للكويت وعزمه على تدمير دول الخليج والسعودية، سموا ذلك إصلاحا وفتحا للقدس، تحولت القدس إلى الكويت. هكذا فعل الإخوان، ولا يزالون يفعلون ذلك، وإلى وقت قريب يتردد كبير من قادتهم إلى صدام من وقت لآخر، حتى سخرت بعض الصحف في الآونة الأخيرة، وهل عندما يذهب الترابي إلى صدام هل ليفتي له أو ليأخذ منه الفتوى؟ أيهما المفتي؟ لأن التراب يسعى لما يسعى له صدام كما ظهرت النتائج أخيرا. وهل تجهلون فقه الواقع؟ وهل فقه الواقع إلا هذا؟ إن كنتم تجهلون هذا وأنتم من أجهل الناس بفقه الواقع، هذا فقه الواقع، واقع القوم هو هذا، من يوم أن ظهروا إلى وقتنا هذا وهم يتعاونون مع المجرمين ومع المخربين، وقد يزينون لشبابنا الطيب، شبابنا تغلب عليهم الطيبة، إذا ظهر حركات الإخوان في الجزائر في تونس في أي مكان، سموا تلك الحركة حركة إسلامية وهي مدمرة جاهلية، تدعو إلى البرلمان والبرلمان كفر، لم يدعو مدني يوما ما إلى التحاكم بالإسلام، بل يدعو إلى البرلمان. لا فرق بين مدني الذي أطلق عليه من عند بعض الناس أنه سلفي وداعية، لا فرق بينه وبين الذين على الكراسي هناك. إذا كان الذين على الكراسي يحكمون بالقانون الفرنسي، إن تشجع مدني ووصل إلى الحكم وأراد أن يتجرد سوف يترك القانون الفرنسي ويضع هو وزملاؤه قانونا جزائريا فيحكمون به في برلمانهم. هنا أتساءل مع طلاب العلم، هل هناك فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي؟ لا فرق بينهما، ويكون قانونهم كفرا محليا والقانون الفرنسي كفرا مستوردا. في الإسلام لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي، بل سواليف شيوخ البادية لو اتبعت في التحليل والتحريم تصبح قانونا وطاغوتا وحكما بغير ما أنزل الله، لتعلموا أن معنى الحكم بغير ما أنزل الله ليس معنى ذلك استيراد القوانين من الخارج فقط، لا، التوانيس التي تعرف عند أهل البادية والقوانين التي يضعها شباب من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا وينتسبون إلى ديننا ولكن يضعون القوانين من عند أنفسهم، لا فرق بين هذه وبين القوانين الفرنسية والإنجليزية، كلها سواء، كلها حكم بغير ما أنزل الله وكفر بالله. هذه بعض التجارب، والقوم لم يغيروا منهجهم ولا يزالون يتعاونون مع أعداء الدعوة الإسلامية، ولكن التعلق باسم الإسلام، هذه السياسة، إسلام سياسي، ومن سياستهم تجهيل الجماهير، الجماهير عندهم يجب أن يبقى جاهلا لا يتعلم، تجهيلهم وتجميعهم على طريقة الروافض. وهل تعلمون إن عوام الروافض من أجهل الناس، أجهل من جهالنا، لأنهم يعتقدون وجوب طاعة علمائهم. عوامنا لا يعتقدون وجوب طاعة العلماء، ليس عندنا وجوب طاعة العلماء إلا عند الروافض. هذه العقيدة انتقلت إلى الإخوان، يرون إن الجماهير يجب أن تطيعهم ويجب أن تبقى في جهل حتى تطيعهم طاعة عمياء. هذه حقيقة القوم بالاختصار. أكتفي بالنسبة لهذا السؤال بهذا المقدار من الجواب، إن بقي وقت أجبنا على ما بقي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الشرع في تلبيس بعض الدعاء وتفريقه بين العقيدة وبين من السلف يعبد إلى الله عز وجل؟ وذلك بحيث تكون عقيدته سلفية، وأما من عزم بالدعوة وارد أو تفريقه مثلا، هل لهذا أصل الدين؟ وهل فرق السلف بين العقيدة وبين من عزم بالدعوة إلى الله تعالى؟
أم أنه نقض الدين كاملا لجميع الأمور ونواسط الحياة عقيدة شريعة منهاجا وسلوكا؟
السؤال لعلكم سمعتم
يقول حكم تركيع الإسلام. معنى التركيع يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس تخرج على منهج سلفي، كلية الدعوة، كلية الشريعة، كلية الحديث، سلفي. وعندما يأتي إلى الدعوة يقول لا، هذا المنهج الذي عليه مجتمعنا لا ينفع، ننهج منهجا آخر إخوانيا أو تبليغيا أو بأي لقب، لا يضرنا ذلك لأننا سلفيون عقيدة. أما منهجا حكم تركيع الإسلام، معنى التركيع يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس تخرج على منهج سلفي، من كلية الدعوة، كلية الشريعة، كلية الحديث، سلفي. وعندما يأتي إلى الدعوة يقول لا، هذا المنهج الذي عليه مجتمعنا لا ينفع، ننهج منهجا آخر إخوانيا أو تبليغيا أو بأي لقب، لا يضرنا ذلك لأننا سلفيون عقيدة. أما منهجا ودعوة لا، لا يصلح. لماذا زهدت في منهج سلفك؟ وهل كان للسلف عقيدة منهج في العقيدة ومنهج في الدعوة؟ الدعوة إلى الله واضحة، معنى إذا ذهبت مذهب الإخوان ونهجت منهجهم تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام في العقيدة وتعادي من يتكلم في العقيدة، ويكون ديدنك الإسلام الإسلام، شعارات مختلفة. أحيانا يرفعون شعار الجهاد، جهاد أجوف غير عملي. أحيانا الصحوة الإسلامية، ألقاب من وقت لآخر. الصحوة وقعت من أول يوم، وإذا حصل نوع من الجهل فقيد الله للأمة ما يجدد دينها، تلك هي الصحوة. التجديد الذي كنا تحدثنا عنه هي الصحوة الإسلامية، وما يدعى إليه الآن ليس فيه معنى الصحوة. سماؤهم ملبدة بالسحب، وليلهم أخشى أن يكون أي أن لا يكون له فجر ولا شمس ولا طلوع شمس. أخشى على ليلهم أن يكون سرمديا. لماذا؟ لأن القوم أعرضوا عن الكتاب والسنة وتركوا ما كان عليه السلف وهم يعلمون الخطورة. إن إخوانهم وزملائهم في الخارج الذين يتخبطون في باب الدعوة قد يعذرون بالجهل، ولكن قومنا تركوا الدعوة السلفية على علم لا على جهل، لا عذر لهم. لذلك هذا الأسلوب خطير جدا. أعود إلى ما قلت في نصيحتي للدعاة، علينا جميعا أن نراقب الله، ولا ينبغي أن نكتفي بالكلمات المعسولة والأسلوب البراق والفصاحة في اللسان، ولكن يجب أن نراقب الله تعالى الذي يرانا ويسمعنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحقيقا لرغبة شبابنا الذين يحبون أن يسمعوا كلمات إن شاء الله نافعة والإجابة على بعض الأسئلة التي قد تشكل عليهم، نجيب على بعض أسئلتهم، وربما نحيل بعد الإجابة على بعض مشايخ من إخواننا الذين حضرونا. فأبدأ بسؤال أو بالإجابة على سؤال. هذا السؤال يقول نفسه على حسب تعبير السائل: يا شيخ، ما هو على الأسف ما هو موقفكم من جماعة التبليغ؟ تكتب من هكذا يا شباب، من هذه ما ولا من. ما هو موقفكم من جماعة التبليغ بعد أن سمعنا أنكم كنتم تمدحونهم؟ الجواب: هذه الجماعة تعرفت عليها واجتمعت بها وخالطتهم وعملت معهم في عدة أماكن. أول تعرفي على جماعة التبليغ في بنغلاديش قبل تقريبا ما يقرب من 10 سنوات. كانت الجماعة وجهت دعوة لبعض الجامعات للمشاركة في مؤتمرهم الكبير، وكنت ممن مثل الجامعة الإسلامية في حضور هذا المؤتمر، ومعنا بعض الزملاء من جامعة الملك عبد العزيز، واجتمعنا في ذلك الاجتماع ببعض شباب العرب الذين كانوا في أوروبا وفي فرنسا بالتحديد، وكانوا في حياة اللهو والمجون كما حدثوا عن أنفسهم، وقيد الله لهم أفرادا من جماعة التبليغ فأخرجوهم من دور اللهو والمجون بعد أن تركوا حتى الصلاة، فصاروا سببا لهدايتهم، فتابوا عن المجون والخمور وصلوا وتابوا، فجاءوا معهم إلى ذلك الاجتماع الكبير، وجلس إلي أفراد من شباب العرب من المغاربة، وبعض السعوديين من القصيم، وبعض دول الخليج، فحدثوني عن حياتهم التي قبل أن يجتمعوا بجماعة التبليغ، وأثنوا على الجماعة بأنهم هم السبب في هدايتهم. وطلب إلي شاب أن أسجل له أعمال العمرة، علما بأنه سعودي لكن يقول يجهل أعمال العمرة ولم يصل مكة قط، لأنه أنهى دراسته الثانوية ثم سافر إلى أوروبا. وبالاختصار هؤلاء الشباب نقلوا إلي معلومات كنت أجهلها من جماعة التبليغ. وعادة الوفد أو المندوب إذا زار جهة موفدا من جهة معينة كالجامعة يقدم تقريرا، ومعي زميل من الجامعة قدمنا تقريرا من أعمال جماعة التبليغ وما سمعنا هناك من المحاضرات والاجتماعات، وذكرنا قصة هؤلاء الطلاب الذين هداهم الله على أيديهم. وما يقال ويردد بأني مدحت جماعة التبليغ هذا واحد منهم، وواحد من الأماكن أو من المقامات التي وقفت منها موقفا إيجابيا وذكرتهم بخير، لأنه هو الواقع. ثم عملت في جيبوتي مديرا لمكتب الدعوة التابع لدار الإفتاء، وتوجد هناك جماعة تسمى جماعة الدعوة، وهي في الواقع جماعة التبليغ، لكن لها منهج خاص لا علاقة لهم بشيوخ الصوفية من مشايخ التبليغ الذين في الهند، بل جماعة أنشئت على غرار جماعة التبليغ في العمل في الخروج والدعوة، ولكن لا علاقة لها بأولئك الصوفية الذين في الهند. هؤلاء كان لي درس أسبوعي في مسجد، وأنشأوا لهم اجتماعا أسبوعيا في ذلك المسجد، كنت أدرس ليلة الخميس فيحضرون درسي، فيطلبون مني أن أحضر معهم درس يوم الجمعة معهم. درسهم عبارة عن حكايات وكرامات، وحصل كذا وحصل كذا، فيطلبون مني ما يسمون بلغتهم بالبيان، والبيان في لغتنا التعليق. كنت أعلق على ما تكلموا تعليقا، وكانوا يسألونني عن الخروج ويشرحون لي هدفهم في الخروج. قالوا إنما نخرج ليتعلم الجاهل وليعلم المعلم في جو صاف خال من المشاغل والمشاكل. قلت لهم إذا كان هدفكم ليس لكم هدف إلا التعلم والتعليم والتفرغ، ولذلك لا بأس من هذا الخروج، إلا أنكم لا تقيدوا لا بأربعة أيام ولا بأربعين يوما بدون تحديد، تخرجون في إجازاتكم. وجهناهم هذا التوجيه فقبلوا، وكنا نوزع عليهم كتبنا، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، رياض الصالحين، الكتب التي نوزعها على غيرهم، فيقبلون فيحضرون دروسنا منشرحين فيستفيدون. هكذا عملت معهم. ذكرت هذا الواقع فيما ذكرت عن الجماعة. ثم عملت معهم مرة ثانية في نيروبي عاصمة كينيا فترة قصيرة، ورأيت منهم عجبا لم أره من غيرهم. ولعلكم تذكرون أيام المجاعة الشديدة التي اجتاحت شرق إفريقيا حتى ماتت الناس والبهائم معا. في تلك المجاعة حملت مساعدة من بعض المحسنين من هنا إلى هناك لنوزعها على المصابين بالمجاعة. وذكر لي أن رئيس جماعة التبليغ في نيروبي له نشاط يخرجون بأموالهم وبسياراتهم حيث تموت الناس فيسعفون الناس الذين يموتون من الجوع. قلبته إلى مكتب الدعوة في نيروبي فحضر، فقدمت له المساعدة التي عندي، قلت أنت أعلم فتقدم هذه المساعدة للمحتاجين، فقال لا، ليس من عادتنا أن نقبل المساعدات، وإنما ننفق من أموالنا. إن شئت خل سيارة المكتب فاخرج معنا. فخرجت معهم، كنا نتجول 5 أيام حيث تموت الناس مثل البهائم على في الأزقة وتحت الأشجار، ولم أجد من جماعة من الجماعة الإسلامية الضخمة الكبيرة التي في نيروبي وتملك مالا غزيرا ومساعدات عظيمة لم يقدموا ربية واحدة أو ريالا واحدا لأصحاب المجاعة. والمساعدات التي تريدهم يوزعون فيما بينهم. وجماعة التبليغ من منهجهم عدم قبول المساعدة، لا يقبلون المساعدات، ينفقون من أموالهم قل أو كثر. أعمال أولئك هذا الإنفاق وبناء المدارس وبناء المساجد، هذا ما أشهد به وشاهدته في نيروبي في كينيا. ذكرت هذا الواقع الثالث في المسجد النبوي، وسجلت 3 مرات أشرطة فيما ذكرت من زيارتي لبنغلاديش وما رأيت من أعمالهم في جيبوتي وفي كينيا. هذا كل الذي ذكرت عن القوم ذكرا للواقع. وبعد ذكري لهذه المحاسن وهذه الأعمال الإسلامية لا يعني إن القوم ليس لديهم أخطاء وليسوا بصوفية وليس لديهم شيء من الشركيات، لا يعني ذلك. أذكركم ما يفعله شيخ الإسلام في الفتوى الحموية عندما ينقل كلام بعض المتصوفة. نقل شيخ الإسلام في الفتوى الحموية كلام المحاسبي الحارس المحاسبي الصوفي المتكلم الذي كان ينسه الإمام أحمد تلامذته بعدم الجلوس معه. ينقل شيخ الإسلام كلام هذا الصوفي وينقل كلام ابن خفيف وغيرهم، فيقول: ليس كل من نقلنا كلامه يقول بكل ما نقول، ولا نحن نقول بكل ما يقولون. بمعنى الحق ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها الضالة. إذا وجدنا الحق والعمل الإسلامي لدى جماعة التبليغ وذكرنا ذلك وسجلنا، لا يعني ذلك أبدا أنهم متفقون معنا في منهجنا، بل هم مخالفون لنا في منهجنا، وهم صوفية جهلة فيهم الجهل الكثير وفيهم التصوف وفيهم الغلو في مشايخهم. هذا ما يعلمه كل من خالقهم. ولكن الشيء الذي يمتازون به حسب معرفتي عدم التطلع إلى السياسة، وليسوا عشاق الكراسي والمناصب كالجماعات الأخرى، لكن تغلب عليهم النزعة الصوفية. لذلك كان ينسه شيخنا حفظه الله الخروج معهم ونصحهم وإرشادهم وإزالة تحديد هذا الخروج. يقول: من استطاع أن يختلط بهم ليصحح لهم هذا المنهج ويترك هذا الخروج المحدد المبتدأ ليهديهم وينصحهم فليفعل. من منهج شيخنا القرب من هؤلاء المبتدعة ودعوتهم وعدم تنفيرهم. ولعلكم لو استمعتم إلى محاضرة الشيخ عبد العزيز بن باز الأخيرة في الطائف هذه الأيام تجدون في آخر المحاضرة كلاما كهذا، الحث على هدايتهم وإرشادهم ودعوتهم إلى السنة وترك البدع التي وقعوا فيها. هذا خلاصة ما ذكرت من جماعة التبليغ. إن كان ما ذكرته مدحا هذا ما سمعتموه، ولكن ما ذكرته ذكر للواقع. ومن الإنصاف أن تذكر لخصمك المحاسن ولا تقتصر على ذكر المثالب. وما يفعله كثير من الناس اليوم، مثلا بالمناسبة الكلام ذو شجون، يذكرون وسائل الإعلام عندنا، يقولون: علمانية ليس فيها خير كلها شر. مثل هذه المجازفة لا تجوز. مذياعنا خير مذياع على وجه الدنيا، ليس في هذا أدنى مبالغة. مذياعنا مدرسة عظيمة فيه نور على الدرب، مجالس العلماء، إذاعة القرآن، محاضرات، مناقشات أحاديث، ما أكثر الخير في إذاعتنا، وهذا الخير الذي في إذاعتنا قل ما يوجد في إذاعة غيرنا. وعندما يقول بعض المتطرفين وسائل الإعلام عندنا علمانية، كلمة سيئة لا ينبغي أن تطلق هكذا. صحيح إن في تلفازنا شر كثير، وأنا ممن لا يتفرج لعدم وجوده عندي، لكن عندي خبر بواسطة الثقة إن فيه شر كثير وشر مستطير، ولكن لا يصل إلى درجة أن يكفر من يتعاطى أو يتفرج ويقال إنه دعوة إلى الزنا. وهذا الإطلاق فيه مبالغة. صحيح كما قلت سابقا، علمت بأنه تحصل في المذياع في التلفاز مطاردة بين السفهاء والسفيهات، يعني ممكن أن يرى الإنسان كل شيء إلا اللقاء بين الجنسين، وهذا صحيح أمر خطير جدا ومدمر للبيوت. لكن عندما ننصح ولاة الأمور بمثل هذا، هل معنى ذلك نكتب كتابا ونذيع ونحاضر ونخطب على المنابر بأنه يقع كذا وكذا؟ هذا ليست نصيحة. النصيحة أن تكتب لوزير الإعلام كتابا خاصا من عندي، أو ترسل وفدا له يحصل كذا وكذا، اتق الله ربك، هو المسؤول مباشرة. أو نصيحة عامة، نحن كلنا نتفق على أن في تلفازنا شر كثير وشر مستطير، وما يعرض في التلفاز آخر الليل كما يقال مدمر للبيوت والأخلاق، ولا ينبغي السكوت على ذلك. ونحن من عادتنا نحترم علماءنا، كبار علمائنا الذين هم في الصف الأول، ونقدم لهم الآراء، فنطلب منهم أن يتصلوا بالمسؤولين وينصحوا. هذا فعلنا، علينا أن نكرر وعليكم أن تفعلوا، ولكن لا ينبغي أن تكونوا من الذين يحبون ذكر المسالب فقط ويخفون المحاسن. هذا ليس من الإنصاف، وليس من خدمة الإسلام، وليس من خدمة المجتمع، بل هذا سعي في إفساد السمعة. تفسد سمعتك أنت فرد من هذا المجتمع. لماذا تفسد سمعتك وسمعة مجتمعك أمام العالم لمسألة ممكن علاجها بأسلوب غير هذا الأسلوب؟ هذا استطردت هذا الاستطراد بالمناسبة، ونحن كنا مع جماعة التبليغ، وقد سمعتم رأيي في جماعة التبليغ، أكتفي بذلك. إلى مفقرة ما شاء الله. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقول إن الفرقة الفلانية كافرة؟ أن نقول إن الجهمية والمعتزلة كفار؟ هذا السؤال الأول. الجواب: مسألة التكفير أو مسألة التكفير مسألة تحتاج إلى التريث وعدم العجلة وعدم الإطلاق إلا على بصيرة، إلا من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما الجهمية فأكثر الحضور لا يعرفون معنى الجهمية. الجهمية فرقة من فرق علماء الكلام، ظهرت هذه الفرقة في عهد التابعين، وكفرهم علماء التابعين، جهم بن صفوان رئيسهم، وقبله جعد بن درهم أستاذ جهم. علماء التابعين حكموا بكفرهما فقتلا. الجهمية معناه ينكرون جميع صفات الله تعالى وجميع أسماء الله، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا وجودا مطلقا، أي غير موصوف بأي صفة من الصفات، ولا يسمى بأي اسم من الأسماء، وجوده وجود خيالي. من وصل به الإلحاد إلى هذه الدرجة فهو كافر، وقد كفر رؤساءهم علماء السلف، لذلك لا يتردد في تكفير الجهمية. إنما السؤال هنا يأتي: هل الجهمية موجودة الآن؟ الجواب: الجهمية بصفتها فرقة كما وصفنا غير موجودة، ولكن أفكارهم موجودة، أفكارهم موزعة موجودة موزعة بين عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة. من عقيدة الجهمية لتفهموا بالمثال قولهم بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا بالعالم إلى آخر هذه السلوك. وهذا معناه وصفه بالعدم بأنه غير موجود، لأنك لو طلب منك أن تصف معدوما تقول المعدوم ما ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا ولا منفصلا. وصف الله بالعدم. هذه العقيدة انتقلت إلى الأشاعرة في صفة علو الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون، حيث يقولون في كتبهم المقررة الآن في الأزهر الشريف وما يتبع الأزهر الشريف، يقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. أين الله؟ وكلمة أين الله عندهم جريمة، لا يسأل عن الله بأين، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من سأل الذي يريد الشخص الذي يريد اختباره أو الجارية التي يريد اختبارها، سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. الأشاعرة دخلت عليهم عقيدة الجهمية في هذا الباب وفي باب صفة الكلام لنوجز إن الجهمية بصفتها فرقة قائمة بذاتها غير موجودة، فعقيدة منتشرة في عقائد المعتزلة وعقائد الأشاعرة، بل قد يتساهل بعض السلف ويطلقون على كل من ينفي صفات الله تعالى بأنه جهمي. هذا حاصل الآن كالسلاح. أما المعتزلة فهم موجودون. أين يوجدون؟ جميع فرق الشيعة من المعتزلة بما فيهم الزيدية، أقرب طوائف الشيعة إلى السنة الزيدية، أقربهم على الإطلاق، وهم على طريقة الاعتزال في باب الأسماء والصفات. جميع فرق الشيعة من الاثنى عشرية الكافرة إلى الزيدية القريبة من أهل السنة والجماعة كلهم على طريقة الاعتزال في باب الأسماء والصفات. هذا درس لطلاب العلم. ما معنى ما عقيدة المعتزلة؟ نفي جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، كأن يقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. هؤلاء تحفظ أهل السنة في تكفيرهم، إذ في إمكانك أن تلزم المعتزلية إلزاما بأن تقول طالما أثبتت بأنه عليم يلزمك أن تثبت له العلم، وطالما أثبتت بأنه سميع يلزمك أن تثبت له السمع. لاحتمال هذا المعنى يتحفظ أهل السنة من تكفير المعتزلة بالجملة، إلا من كان غلاة منهم فلهج بالجهمية. ولكن القاعدة التي تقول كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها، أي فهو كافر ما لم يعذر بجهل وما لم تكن له شبهة. لابد من هذا القيد. هذا بالاختصار سؤال على الفقرة الأولى. في الفقرة الثانية يقول السائل هل الرافضة والشيعة عموما كفار؟ وهل يجوز لعنهم كفرقة؟ الجواب الشيعة طوائف وفرق يقربون من 10 فرق أو أكثر. أما الشيعة الروافض المعروفين بالجعفرية ويقال لهم الاثنى عشرية ويقال لهم الإمامية، هذه الألقاب الثلاثة لفرقة واحدة، وهم فرقة الخميني. هذه الفرقة كافرة الجعفرية والإمامية والإثنى عشرية فرقة واحدة كافرة، أثبتوا الآن أمامكم كفرهم. من كفرهم تكفير جميع الصحابة عدا علماء آل البيت، عدا أئمة آل البيت، أي إن أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة لم يستثن إلا حوالي 5 أشخاص كفار، لذلك يردون الأحاديث لأنها رواية قوم كافرين، إلا الأحاديث التي ترد من طريقة أئمة آل البيت. ومن كفر مسلما فهو كافر. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بشر أبا بكر وعمر بالجنة في مقدمة من بشرهم، فالروافض بشروا أبا بكر وعمر بالنار، أليس هذا اعتراض وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لذلك هذه الفرقة بالتحديد كافرة. أما الفرق الأخرى لا تكفر، فيتحفظ في تكفيرهم ما لم يرتكب فرد منهم مكفرا. لا يكفرون بصفتهم فرقة غير الفرقة التي ذكرناها. وأما اللعن، لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا. فرق بين اللعن وبين التكفير. تكفير المعين جائز، أي لو أن إنسانا سجد بين يديك للصنم أو استغاث بغير الله في حال الشدة معرضا عن الله، ورأيت منه الإعراض عن الله والإقبال على شيخه، أغثني يا شيخي، يبكي ويجأر باسم شيخه، هذا كافر. تكفير المعين ليس كما يزعم بعض الناس لا يجوز تكفير المعين، لا، تكفير المعين إذا ارتكب مكفرا بعينه وأنت مقتنع بأن ما فعله مكفر تكفره ويجب أن تكفره. أما لعن المعين فلا، ولو كان كافرا. الفرق بينهما لأن هذا الكافر المعين يحتمل أن الله يتوب عليه فيتوب فيموت مسلما، إذن لا تلعنه، دعه لله، بين كفره وكفره إن ارتكب مكفرا، ولكن لا تلعنه. لك أن تلعن بصفة عامة، لعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على الفاسقين، لك ذلك، لكن لعن شخص معين لا، والله أعلم. نعم، ايش ليش مقبرة؟ تلعن المقبرة ولا تلعن من في المقبرة؟ إن كان بعد موت يعني، لا عفوا، مسألة لا يجوز لعن الكافر يعني في حياته لاحتمال أن يسلم، أما لو مات وهو كافر العنه ولا تبال. لعنة الله على أبي جهل وأبي لهب، لعنة الله على الكمين، لعنة الله على كل علماني ورافضي مات وهو على ذلك. لك ذلك بعد موته أو بالجملة، الله يلعن اليهود والنصارى جائز، لكن لعن شخص اسمه جورج لا تلعن باسمه جورج، يحتمل أنه يسلم إلا إذا مات جورجيا. نعم بالجملة لا يدخل في باب لعن المعين. لعن المعين أن تقول لعن الله هندا، هذا هو لعن المعين. أما أنت لعنت بالصفة ليس بداخل. وعلى كل هذا فهمي، والله أعلم. فليبحث فلنواصل الإجابة على الأسئلة المكتوبة.
يا شهادة، هل يجوز الترحم على المبتدئ؟ وكيف يفرق بين المبتدئ والمجتهد المخطئ؟ هذا السؤال انتهى.
السؤال يقول: هل يجوز الترحم على المبتدئ؟ البدع تختلف، بدع مكفرة وبدعة غير مكفرة. من ارتكب بدعة مكفرة كجهمي ورافضي لا يترحم عليه، أما من ابتدع بدعة غير مكفرة فهو يعتبر من عصاة الموحدين، كبدع كثير من العباد الذين يبتدعون في عباداتهم بحسن ظن منهم وهم مبتدعة، تنكر عليهم بدعتهم وتنصحهم، لكن لو مات أحد منهم قبل أن يتوب وهو من عصاة الموحدين فترحم عليهم كما دعوت له عندما صليت عليه صلاة الجنازة وترحمت عليه، كذلك تترحم عليه إذا كانت بدعته بدعة غير مكفرة. ولا يمنع ذلك أن تعلن بأنه مبتدع لتنفر الناس عن بدعته. الفرق بين المبتدع وبين المجتهد المخفي: المجتهد أولا لا يكون إلا عالما، عالم يعرف كيف يجتهد وكيف يلحق المسائل الفرعية بالأصول ويجتهد في فهم النصوص. مثلا كثير من أئمة الحديث وقعوا في مشكلة تأويل بعض النصوص مجتهدين غير مبتدعين، كالحافظ ابن حجر والإمام النووي والشيخ والإمام الشوكاني والبيهقي، أمثال هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا فوقعوا في بعض التأويلات، لا يطلق عليهم إنهم مبتدعة ولا يطلق عليهم بأنهم من الأشاعرة، ولكن محدثون مجتهدون مخطئون. فكما يقول شيخ الإسلام: نرجو أن يكون ما قدموا في خدمة السنة وفي خدمة الشريعة شافعا لهم فيما حصل منهم من بعض الأخطاء وبعض التأويلات. هذا الفرق بين المبتدع وبين المجتهد.
هل الجماعات
مستحلة برقم؟
هل الجماعات المستحدثة فرق، يعني يعدون من الفرق؟ إذا كان السائل موجود أن أفسر إن أخطأت في تفسير كلامي يصحي، لعله يعني هل يعدون من الفرق التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة، هكذا تريد أيها السائل؟ قل نعم من حيث كنت. طيب، إن كنت تريد هكذا، هذه الفرق قد ترد بعضها وهي فروع للفرق التي تدخل في عموم الحديث. فمثلا الذين يتطرفون في تكفير الناس بالمعاصي بالكبائر: مرتكب الكبيرة كافر مرتد. الذين ذهبوا هذا المذهب الآن من الفرق الموجودة والأحزاب والجماعات الموجودة أخذوا في تكفير الحكام وتكفير العلماء الذين لا يكفرون الحكام ويعتبروهم منافقين، الذين ذهبوا هذا المذهب يلحقون بالخوارج، فإذا لحقوا بالخوارج دخلوا في الفرق، لأن الخوارج أم لهذه الفرق، أي أم لجميع الفرق المكفرة بالذنوب بالكبائر، فلنفهم هذا جيدا. والذين يتساهلون بأداء الواجبات ولا يعدون الأعمال من الإيمان. فإذا قلت له سل أو أترك أو افعل قال الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا، فيخرجون الأعمال من الإيمان يلحقون بالمرجئة. هكذا توزع الجماعات اليوم، من لديه فقه يستطيع بالقياس أن يلحقهم بالفرق الأصلية الداخلة في الحديث. فهذه الجماعات الآن وأنتم أعرف بهم مني صارت فرق في داخلها، فرقة من أهدافهم التكفير حتى لعلهم يلحقون بجماعة الهجرة والتكفير كما يقولون. هؤلاء من الخوارج، رضوا أم كرهوا. وأما الذين يزهدون الناس في منهج السلف وهم لا يكفرون المسلمين، هؤلاء مبتدعة، مبتدعة محاربة للكتاب والسنة، ويلحقون ببعض الطوائف كالمعتزلة، وربما يلحقون بالجهمية من حيث الإعراض عن الكتاب والسنة، أو يلحقون بالباطنية الذين يؤولون الشريعة كلها، لأن القوم أعرضوا عن الإسلام العملي إلى الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ليس بإسلام، وإنما هو استخدام الإسلام وسيلة إلى غرض معين كما تعلمون وكما قلنا غير مرة، والله أعلم. فيما قلت ما
هناك بعض الشباب الحالة عن منهج السلف
حيث يقول
يردون شيء على بعض هذا تبليغ باين عليه.
سائل يسأل إن بعض الشباب حصلت لديهم عاطفة التبليغيين، لذلك يرون ويستنكرون ردود المشايخ بعضهم على بعض، وأن هذه الردود تكسي القلوب، الذي يكسي القلوب الإعراض عن الكتاب والسنة. الجواب: الردود إن كانت ردودا بالهوى وانتقادا بالهوى وتتبع عورات الناس وهفوات الناس والتفكه بأعراض الناس، هذا أمر محرم وجريمة في الإسلام. لكن إن كان من باب الجرح والتعديل، لأن بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الإسلام حاد عن المنهج السلفي ويعادي المنهج السلفي بأسلوب ظاهر أو أسلوب خفي، وظهرت أمارات ذلك في طلابه وأتباعه، حيث أخذ الطلاب يكفرون المجتمع ويكفرون غيرهم وينالون من كبار العلماء الرد على أشرطة هؤلاء وعلى أفكار هؤلاء، ودروسهم ومحاضراتهم واجب شرعي على طلاب العلم، لأن هؤلاء لبسوا على الشباب تلبيسا. الملبس كاتم للحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. كتمان الحق والتلبيس متلازمان. كل من لبس على الناس وأظهر لهم خلاف الواقع وخلاف الشريعة وخلاف الحق وزين لهم الباطل فهو ملبس، وعلى من عرف ذلك وجب الرد والمناقشة. لذلك إن بعض كبار علمائنا كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، لما حمل إليه شريط للشيخ محمد هادي مدخلي فيه مناقشة لآراء بعض المشايخ، استهسنه وجوده وأثنى عليه. لماذا؟
لأن فيه ردود لبعض الأفكار، ردود تلك الأفكار ومناقشة تلك الأفكار من الدعوة إلى الله ومن بيان الحق، وهذا واجب. لا تكونوا عاطفيين، لا تكونوا متعصبين لشيخ واحد. بالمناسبة أرجو ألا يكون لي تلاميذ، تلاميذ يتعصبون لي، لا لا أرضى هذا أبدا ولا أستبيه ولا أبيح لأحد أن يتعصب لي ويدافع عني أو يبلغني ما يقول في غيري، لا أبيح ذلك. دعوني بيني وبين ربي، ومن يقول ما يقول الله حسيبه. لذلك لا أرضى أبدا أن يكون لي تلاميذ يتعصبون لي. نكون كلنا إخوة، صغيرنا وكبيرنا، دون أن يكون لي تلاميذ ولزيد تلاميذ ولعمين تلاميذ، هذا يؤدي إلى التعصب والتفرق. كونوا كلكم إخوانا فقط. أما مسألة قسوة القلب وقسوة القلوب لها أسباب. الكلام الزائد على المطلوب في غير العلم وفي غير القرآن يسبب قسوة القلب، الأكل الزائد يسبب قسوة القلب، والنوم الزائد يسبب قسوة القلب. راجعوا كتاب الفوائد لابن القيم، عدد الأشياء التي تسبب قسوة القلوب، الأشياء الفاضلة. الاختلاط الزائد ذكر منها الاختلاط الزائد، يجب أن يكون اختلاطك بالناس اختلاط النافع، إما أن تفيد وإما أن تستفيد. أما اجتماع الناس على السواليف قيل وقال حصل ووقع، والتفرج على التلفاز والتعليق على التلفاز والتعليق على الأخبار بدون فائدة، هذه من الاختلاط الضار. إياكم الاختلاط الضار والكلام الضار والنوم الضار. راجعوا الكتاب الذي ذكرت لكم. مسألة تفرق الأمة هذه مسألة ظاهرها كلام طيب، ولكن كلمة حق أريد بها الباطل. الأمة متفرقة منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. افترقت الأمة، محاولة أن يكون الناس كلهم فرقة واحدة كمحاولة الاشتراك أن يكون الناس كلهم طبقة واحدة تماما، والناس لا بد أن تتفرق. الحق يفرق، الحق يفرق، ولما جاء الحق تفرقت الناس.